إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع ختام هذا الكتاب الجليل، كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي الشامي. نسأل الله جل في علا أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. نسأل الله جل في علا أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، ونثني بالدعاء لربنا جل في علا. نسأل الله ربنا في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس نشرا لهذا الدين ونصرة لسنة سيد المرسلين. ونسأل الله جل في علاء أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في ذلك، وأن يسعدنا وإياهم عند ربنا جل في علاء عند لقائه على عرصات يوم القيامة، بأن يكون هذا العمل لله خالصا ولوجهه خالصا. اليوم بإذن الله نحاول قدر الإمكان يعني أن نأتي على ختام الكتاب، وإن كان فيه مباحث صراحة، المباحث الأخيرة مباحث جيدة جدا، لكن الحق كل هذه المباحث أصلها يكون في أصول الفقه، يعني هذه المباحث أصلها في أصول الفقه، لكن لن نعدم خيرا من هذه المباحث، لذلك سنأخذ يعني ما نستطيع، لأن الجمعة القادمة هيكون الدرس هيتوقف بسفر، لأن عندي أنشغل بدورة في مصر. نسأل الله جل في علا أن يتمها وأن يسر علينا وأن يلهمنا الإخلاص في ذلك. فيوم الجمعة هيكون آخر درس لنا يوم الأربعاء إن شاء الله. نحاول اليوم نكثر من الكلام على الأبواب المهمة في هذا الكتاب، لأن احنا الآن على مشارف انتهاء هذا الكتاب، فما بقي إما أن نرجعه إلى بعد المجيء إن شاء الله، أو الإخوة تطلع عليه، لأن كما قلنا الأبحاث الأخيرة هي أبحاث في أصول الفقه. يقول قاعدة: الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال في مختلف الحديث، ساقها يعني ساق هذه القاعدة ضمن محاورة مع باحث فيما ورد في التغليس بالفجر والإسفار. طبعا تكلم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان، عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج. محمد بن عجلان معروف الخلاف فيه مشهور جدا. قال: أسفروا بصلاة الفجر، فإن ذلك أعظم للأجر أو أعظم لأجوركم. يعني هذا الحديث يحتج به الأحناف، وطبعا هذه القاعدة قاعدة في بيان كيفية الجمع بين الأحاديث، أنه لا خلاف، يعني لو كان في أحاديث ظاهرها الاختلاف فما في اختلاف في الأحاديث، كما سلمين الأصل يعني. ثم روى هو أيضا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة، وهذه سلسلة ذهب، طبعا ابن عيينة الزهري عروة عائشة، هذه سلسلة ذهب، يعني إذا قلت من أصح الأسانيد ما أبعد. يقول الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم انصرفنا وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من غلس. وذكر تغليس النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر أيضا سهل بن سعد وزيد بن ثابت وغير هؤلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كأنه يقول عندنا الآن الحديث الأول عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسفر بالفجر. تعرفون الإسفار ولا لما تعرفون؟ معناها بياض، البياض الذي يسبق طلوع شروق الشمس، بياض الذي يسبق شروق الشمس. الغرض المقصود هو الأحناف أخذوا بهذا الحديث: أسفروا بصلاة الفجر، هذا أمر، وأن السلام صلى حتى أن أبا بكر صلى إلى كادت أن تطلع الشمس، فقال قالوا لأبي بكر: كادت تطلع الشمس، قال: لو طلعت ما كنا إيه غافلين، يعني ما طلعت علينا إلا ونحن على ذكر الله جل في علا. الغرض المقصود هنا هذا هو المقصود من هذه القاعدة، هو أنه لا خلاف بين أحاديثنا السلام. نعم كل أحاديثنا السلام وحي، والوحي لا خلاف فيه بحال من الأحوال. قال الله جل في علا: فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال النبي، وقال الله جل في علا للنبي: وما ينطق عن الهوى، عن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فقد أتي مثله السنة، والسنة إذا أخذها وجاءته من الله جل في علا فلا خلاف فيها بحال من الأحوال. أما البشر ففيهم ما فيهم ما يقع من أذانهم من الخلاف الذي يقع من اجتهادات البشر وما يعتري البشر من نقص أو ضعف أو عجز، لكن هذا كله من الله وحي. قال الله جل وعلا: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة. الغرض المقصود بأن السنة أيضا وحي كما أن القرآن وحي، إذن لا خلاف فيها بحال من الأحوال، فقد خرجت من مشكات واحدة. لكن يمكن أن يكون هناك اختلافات في ظاهر الأحاديث، والاختلافات تكون في ذهن المجتهد، في نظر المجتهد، لا حقيقة أنها تكون خلاف. ولو كان الخلاف وقع حقيقة فنقول هذا الخلاف دال على أن حكم مسألة حرام وحلال، أن هذه المسألة جزما فيها نسخ. أحسنت، ده هذا مع افتراض صحة الروايتين. أو الإجابة الثانية: لابد أن يكون في حديث من هذه الأحاديث موضوع أو ضعيف جدا وحديث صحيح، فلذلك نقول ما في خلاف بحال من الأحوال في بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك احنا نضرب أمثلة على ذلك. المثال الذي جاء به المصنف وهي الإسفار بصلاة الفجر: أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم لأجوركم. هذه الرواية نبين فيها أن ما السنة أسفروا، وأن السنة كان يغلس بصلاة الفجر. قال الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. كان الشافعي يقول ما في خلاف، لكن يقول إذا وجدنا الخلاف فإننا ننظر إلى الترجيح. ولذلك هو بيمهد لمسألة النظر في الترجيح. قالوا: من الترجيحات أننا ننظر في الحديثين في الروايتين، فما كان أشبه بكتاب الله فهو الذي يقدم. مفهوم؟ طب لما ما كان أشبه بكتاب الله يقدم؟ نعم، هو طبعا كلام جيد، بس ما يعني كلام جيد، بس احنا لو كان محكم في القرآن ما قلنا انتهى الموضوع. صح، هذه نظر صحيح، بان احنا اصلا في الترجيحات بناخذ الايش الارجح اسنادا، فاذا كان اشبه بالكتاب يكون على التواتر، بس طبعا احنا نتكلم على النظر لا الاسناد، لكن كلام صحيح. صح، هو هذا. فما كان أشبه من القرآن وكان ألصق، كان هذا هو الذي يغلب على الظن أنه من قول من؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، مش قلنا القرآن والسنة إيش وحي؟ صحيح ولا لا؟ فما كان أشبه بالقرآن كان أقرب إلى أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الوحي. هذا الراجع صحيح. عامة الغرض المقصود هذه القاعدة التي مشى معها الإمام عن قاعدة التقييد الإمام الشافعي. ولذلك الشافعي كان يقول بأن التغليس هو السنة لا الإسفار، التغليس هو السنة. قال: لأن عائشة رضي الله عنها، في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: كنا نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم انصرفن وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن أحد من الغلس. في رواية أخرى قالت: كنا كالغرابيب السود ما يعرفن أحد إذا انصرفنا من الغلس. فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بتغليس، وهذا الراجح لأنه كان بيقرأ آيات طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم من 60% يقرأ في الفجر. كان عمر الخطاب إذا قرأ بسورة يوسف وبكى الناس خلفه. والصحيح الراجح في ذلك أن نقول لا خلاف، نحن يمكن لنا أن نجمع بين الروايتين بفعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يبدأ بالتغليس وينتهي إلى الإسفار، لأننا إذا قلنا بأن هذا الحديث حديث صحيح، هو حديث صحيح وإن كان محمد بن عجلان كما قلنا في كلام، لكن الحديث يعني يرتقي بدرجة الحسن. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر. قال أسفروا بالفجر، فنحن نقول يقصد به لا تبتدئ الصلاة بالإسفار، لكن انتهي من الصلاة بالإسفار. يبقى أسفروا يعني انتهوا بصلاتكم إلى الإسفار، وبذلك تكون قد جمعت بين الروايتين ما دمت قد رأيت أن الحديث يحتمل أن يكون أو احتمال أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم احتمال قول. طيب جيد. أيضا من الأمثلة على ذلك أجرة الحجام. أجرة الحجام جاءنا الحديث صريحا النبي صلى الله عليه وسلم أن أجرة الحجام خبيث،
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صحيح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا عن أجرة الحجام، قال اعرفه ناضحك، اعرفه ناضحك. هذه دلالة على ايش؟ دلالة على انه لا يجوز اخذ أجرة الحجام. لكن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، حجم ابو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه اجرا على الحجامة. فنحن نقول الان نرجع الى التقييد الذي قعدناه، الكل خرج من مشكات واحدة، وهذا صحيح وهذا صحيح. فإذا لا بد لنا من أن نرى وجه الجمع بين الدليلين والحديثين، ولا تعارض بإذن الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الجمع وجه ظاهر، بأن قول صلى الله عليه وسلم أجرة الحجام خبيث تنفير للناس من أن يأخذ الأجرة على هذه المهنة. أول شيء بعض العلماء قال لأنها مهنة خسيسة، لذلك قال فيها الخبث ولم يقل في التحريم، وهذه بيناها بأن ليس كل خبيث محرم، لكن العكس هو الصحيح، كل محرم خبيث. مفهوم؟ نعم جيد. فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لخسة المهنة، لذلك قال بعض العلماء بأن المهنة التي تشبه هذه المهن مهنة خسيسة الأجرة فيها خبيث. والأمر الثاني هو أن هذه المسألة مسألة، وطبعا سألوا لما سئلوا العلماء عن الذي يجعلنا نقول بخسة هذه المهنة، قال التلبس بالنجاسات عند من يرى بأن الدم نجس، أنه يسحب الدم من الإنسان وتلبس بالنجاسات، فالتلبس بالنجاسات فيها من التنقيص من قدر الإنسان، وأيضا فيها ما فيها من مباشرة النجاسة المنهي عنها. الغرض المقصود قالوا هذه دلالة على خسة المهنة. والأمر الثاني أنهم قالوا لا، هذه المهنة يمكن الإنسان أن يستخدم الحجامة دون أن يأخذ الأجر، دون أن يأخذ أن يجعلها هبة أو يجعلها كرامة للناس دون أن يأخذ الأجر، ذلك نفر الناس من المسائل التي يمكن أن ينتفع بها الناس من غير أجر على أخذ الأجر. هذا بالنسبة لوجه الجمع، وإن كان صحيح الوجه الأول، كان صحيح هو الوجه الأول. فنقول اعتمدنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الأجرة دلالة على أنها حل وبل وأنها ليست بحرام، لكنها كما قلنا على الخبث. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الصفر، ليس من البر الصيام في الصفر، هذا مدلوله أنه لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يصوم، وهذا الذي استدل به ابن حزم في قول لا جل في علاه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الجمهور يقولون الأصل في الآية التقدير، قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، مفهوم؟ إبا إذن إن لم يفطر فهو على صومه، هذا قول الجمهور، فاهمين أصل المسألة؟ أما ابن حزم ماذا قال؟ لا، قال هذه المسألة لا تقدير فيها، هو يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فحكمه إيش؟ الفطر، حتى لو كان صائما فعدة، فهمتم ولا لا؟ هذا هو. فالغرض المقصود قالوا هذا يعد قول الإنسان ليس من البر الصيام في الصفر. قلنا هناك حديث صحيح مسلم، جاء رجل وسلم قال إني أسرد الصوم وإني على سفر، يعني أسافر، أصوم في السفر أم لا؟ قال إن شئت صوم وإن شئت فأفطر، فجعل الأمر على التخير، فإن كان الأمر على التخير دلالة على أنه ليس على الوجوب. إذا لابد من توجيه قول الإنسان ليس من البر الصيام في السفر. فنظرنا في الحديث فوجدنا، وهذه أيضا كما بيانها أيضا المصنف، مسألة أنك تنقب وتفتش وتنظر في مخرج الحديث، القصة التي تدور حول الحديث، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ لأن هذا يحل لك بعض الإشكالات. فنظرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس من البر الصيام في السفر، نظر وجد رجلا قد أسقط بين الناس وتظلله الناس، فقال من هذا؟ ما به؟ قالوا صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صائم ليس من البر الصيام في السفر. فعلمنا أن هذه القصة مقيدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت مخرج الأحوال لا العموم، فكأنه يقول ليس من البر الصيام في السفر لمثل هذا الذي لا يستطيع الصوم، لأن الدين ليس دين مشقة، دين يسر. ولذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام عبد الله بن رواحة، وأيضا لما سأله الرجل على الصوم قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فإذا لا خلاف بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نظر أيضا يكون فتحا من الله جل في علاه على المجتهد. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، وهذا قول صريح بحرمة التفضيل. ثم نهس نهسة من الذراع في رواية وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد ولد آدم يعني من ينزل تحت ولد آدم؟ يونس، صحيح ولا لا؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم له السيادة وله التقدم، فهل هناك خلاف وتعارض بين الأحاديث؟ القاعدة أيضا ننظر، لو كان هناك تعارض ننظر في القاعدة، القاعدة الشافعي ما كان أشبه في الكتاب لا يرجح، لكن صحيح الرجح أن نقول لا خلاف، الكل خرج من مشكاة واحدة، لكن يا ترى كيف نجمع بين الروايتين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال لا تفضلوني على يونس بن متى، كيف الحل؟ أحسنت، هذه إجابة سديدة، أول إجابات السديدة، هو أن السلام نهى لا تفضلوني عن يونس بن متى بالإيش؟ بالتفضيل الذي يبوء بعد ذلك بالتنقيص من يونس عليه السلام، كما قال الرجل لا ورب موسى فصفعه على وجهه، قال تقسم برب موسى بموسى وفينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه كانت مسألة حمية على التنقيص من الأنبياء، هذه من الإجابة الأولى. نعم أحسنت، فيكون النهي هنا من التنقيص. نعم كمل. هو هذا، والمشاحنة وسدة البين ده إكمالا لنفس العلة الأولى. أحسنت تفضل. هو في توجيهات ثلاث، أنا التوجيه الأول انتهى منه رحمكم الله. ممتاز ممتاز، هذا فيه توجيه جيد جدا، ويعضد هذا التوجيه بأن المسألة مسألة توقيف حتى لا يؤخذ بشرع يونس مثلا ولا يؤخذ بشرع محمد، لأنه طالما قال ما في تفضيل فهو قال لا، كأن الشريعة هذه أفضل، ويعض ذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فوجده يأخذ بالتوراة فقال له أم تهوكون فيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فقالها ذلك، قال على هذا من أجل مسألة الاتباع. نعم الثالثة. من باب التواضع قالها بعض العلماء، لكن أنا أقول التواضع لا يهضم الحقوق، لكن هنا المسألة كلها النووي الذي قال فيها، قال هذه لعل السلام قال ذلك لأنه ما كان يعرف، هذا هو الظاهر، فمشى مع ظاهر الحديثين، ما كان يعرف أنه أفضل من يونس، وما كان يعرف أنه أفضل من أي نبي، هو نبي ويونس نبي وموسى نبي وعيسى نبي، حتى أوحى الله إليه بأنه أفضل رسل الله قدرا عند الله جل في علاه، فكان الوحي هو الذي أظهر له، فلما أظهر له بين للناس. يبقى إذن الحديث الأول له حالة، إيش هي الحالة؟ لا تفضلون عن يونس لأنه لا يعرف أنه كان من أفضل من يونس، فلما أوحي عليه قال تقريرا لا افتخارا، تقريرا لا افتخارا، ذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا لا افتخارا، هي تقرير فقط، قرر تقريرا نقلا لما أوحي إليه بأن الله جل وعلا قد فضله على الرسل. طيب أيضا من ذلك مسألة الشرب قائما، وهذه ستأتي، شرب قائما أيضا يعني بعضهم يرجح، وأيضا اتجاه القبلة، أما اتجاه القبلة نرجح الآن اتجاه القبلة، ترى أن بعض العلماء ينظر في الترجيح، فكان الترجيح عنده من مسألة المتفق عليه ومن فرض به واحد من الصحيحين، وبعض العلماء أخذ بالجمع أولى من الترجيح، وكان قولا فصلا، لكن بينا قبل ذلك في التفصيل والتأصيل أن القول الفصل هو التفريق بين البنيان وبين غير البنيان، لكن كلام من المحققين قالوا لا، نحن نعمل بالحديثين، حديث لا تستقبل قبل أن تستدبروها، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذا وجه جمع يعمل في الحديثين لإعمال القاعدة، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. طبعا هو أطال النفس في النقل عن الشافعي في الرسالة، فالإخوة ترجع لما قال، لكن أنا ضربنا أمثلة وما وقف عند هذا المثال أسفره بالفجر، لكن أنا ضربنا أمثلة أكثر توضيحية وتفصيلية للإخوة. يقول القاعدة 19، فازلكت وجوه الترجيح بينما ظاهره التعارض، فازلكت وجوه الترجيح، طبعا هو يقصد إيش؟ إيش الفزلكة يا باشمهندس؟ لا هي المعنى الصحيح في ذلك، لأن السياق أنا حتى نفسها ما رجعت لها لغة، هي من السياق يريد يقول سأبين لكم ضروب الترجيح أو ألوان الترجيح أو صنوف الترجيح عند العلماء، صدرها فقال فذكت وجوه الترجيح بينما ظاهره التعارض، فهو يبين وجوه الترجيح. طبعا يقول اعلم أن من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعين ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح، لأن أنت الآن بتدور في ديانتك على غلبة الظن، والراجح غلبة الظن معه والمرجوح أضعف، وطرق الترجيح كثيرة جدا، ومدار الترجيح على ما يزيد الناظر قوة في نظره على وجه صحيح مطابق للمسالك الشرعية، فما كان محصلا أو محصلا ذلك فهو مرجح، أو مرجح محصلا ذلك فهو مرجح معتبر، والترجيح قد يكون باعتبار الإسناد، وهذا عمل المحدثين، ولذلك أنا أقول صراحة كل ختام الكتاب كله أصول فقه، ومع ذلك سنمر عليه انه فيه ما فيه من النفع. وباعتبار المد، يبقى اذا اولا باعتبار الاسناد والثاني باعتبار المد. طبعا يقصد باعتبار الاسناد يعني الاصح اسانيد. وانا اجمل لكم ما قلته قبل ذلك تفصيلا باننا قلنا بان العلماء قالوا ما كان في الصحيحين يقدم على ما كان في احدهما، سواء في البخاري او انفرد بين البخاري وانفرد بين مسلم، او ما كان في البخاري فيقدم على ما كان في مسلم، لان الجمهور على ان البخاري اصح من مسلم. ما كان على شرطهما يقدم على ما كان على شرط واحد منهما، مفهوم ولا لا؟ ايضا ما كان على شرطهما يقدم على ما كان في السنن، مفهوم. وما كان في سنن الترمذي او سنن النسائي، بعضهم يقول يقدم سنن ابي داود على سنن الترمذي، وبعضهم يقدم العكس. عامه ما كان في هذه الابواب، ما كان في على شرطهما يقدم على ما كان في السنن. اما باعتبار المتن فانظر في هذه المساله، في مساله المتن، ما كان صريحا، ما كان له قرينه، ما كان له شاهد كما سياتي. وباعتبار المدلول وباعتبار امر خارج، فهذه اربعه انواع. ولذلك هو اتى بوجوه الترجيح باعتبار الاسناد. اولا الترجيح بكثره الرواه، فيرجح ما رواته اكثر على ما رواته اقل لقوه الظن به، واليه ذهب جمهور المحدثين. طبعا الاحناف ما قالوا بذلك، خالفوا بذلك، قالوا لا، ما النظر ليس بالقوه. وقال ابن قلعيد هذا المرجح من اقوى المرجحات، قال الكرخي انهما سواء، كرخي من الاحناف، انهما سواء، لو تعارضت الكثره من جانب والعداله من جانب الاخر، من الجانب الاخر، ففيه قولان، ترجيح الكثره ترجيح وترجيح العداله، قول الثاني يعني، فانه رب عدل يعدل الف رجل في الثقه، كما قيل ان شعب بن الحجاج كان يعدل 200 من الرواه، وقد كان الصحابه يقدمون رواه الصديق على رواه غيره. وصحيح الراجح في ذلك تفصيل، نقول الكثره لها ما لها من القوه والتاثير، لانها اذا وجدنا الرواية أكثر من راوي قد روى هذه الرواية، غلب على ظننا أن هذه الرواية قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أكثر من مجلس قد سمعوه، أو أكثر من واحد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالكثرة تدل على الضبط، والقلة تدل على، بل بعض العلماء يروا أن من انفرد بحديث انفرد نكارة حتى ولو كان من أوسخ الناس، وهذا منهج أحمد من المتقدمين، يرى الانفراد نكارة، لأن الهمة داعية لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنهض الهمم بقوله لأبي هو وأمي عندما قال بلغوا عني ولو آية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فهذا الهمة داعية لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتقاعس هؤلاء في القرون الخيرية أصحاب همم كالجبال، يصلون إلى القمم بأسرع ما يكون. فلذلك نرى أن هؤلاء يعني يسعون جاهدين لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالكثرة تدل على القوة، لكن كما بين الكرخي ونحن نقول نعم الكثرة الأصل الأصيل، الكثرة تقدم على القلة لأنها مرجحة بأن غلبة الظن أن هذا الحديث الكثرة لما اتفقوا على هذه الرواية أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينظر في الجانب الآخر، ممكن الكثرة تكون كثرة كلها بضعفاء، فبعض العلماء قال حتى ولو بضعفاء الكثرة، حتى الضعيف يقوي الضعيف، لو استند الضعيف على الضعيف والضعيف على الضعيف يستطيعون المشي، صحيح ولا لا؟ والصحيح الراجح لا، نحن ننظر في العدالة أولا، نحن نقول الأصل الأصيل الكثرة تقدم على القلة بشرط توفر العدالة. يبقى إذن الكفة الأولى كالكفة الثانية في العدالة، واختلف في الكثرة، في كثرة الرواة، فالكثرة هنا ترجح، الكثرة هنا ترجح أو ترجح، ترجح الكفة بالكثرة إن كانت العدالة قد استوت بين الكثرة وبين القلة. أما إذا اختلفت فكانت القلة هي فيها الثقات والضعفاء في الكثرة، فلا ثم لا نقدم الثقة، لأن الثقة أعدل وأضبط من الضعيف. يقول أيضا مازال هو في النوع الأول من أنواع الترجيح، الترجيح بالإسناد. يقول الطريق الثاني ترجح رواية الكبير على الصغير لأنه أقرب إلى الضبط، إلا أن يعلم أن الصغير مثله في الضبط أو أكثر ضبطا، وهذه صحيحة. وطبعا بعضهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أو قول الله رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، فدار الأمر على الضبط وعلى الفهم. قال الله جل في علاه لعلمه الذين يستنبطونه منه، والكبير معلوم أن الكبير يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث لضعف العقل في الصغير. وإن كنا نقول بجواز تحمل الرواية، ليش قلت يا تونسي بجواز تحمل الرواية؟ ما القيد هذا؟ أنت من أحرص ما رأيت، فلا تجعلني أضربك على رأسك محمد، ليش قلت؟ ما القيد هنا؟ ممتاز ممتاز، هذا قيد يخرج بأنه لا يؤديها ويؤديها بعده بعد البلوغ، مفهوم على الخلاف بين المحدثين. والصحيح الراجح نقول هنا انه يحمل، نعم يحمل، لكن لصغر سني ولضعف عقلي لا نقول يرجح على الكبير الذي يضبط الروايات. قالوا ايضا ترجع كما قلنا قول السلام لاني منكم اولو الاحلام والنهى، ترجح رواية، ما زلنا في الإسناد، رواية من كان فقيها على من لم يكن كذلك لأنه أعرف مدلولات الألفاظ. أيضا هذه المسألة ليست على الإطلاق، هذا الترجيح ليس على الإطلاق، ترجيح الأفقه على الفقه العد الضابط الأحفظ هذه ليست على الإطلاق، لابد أن نقول يستوي، استوي في الحفظ واختلف في الفقه، فنقدم الفقيه لأن الفقيه أعلم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو سيضبط، يعني الفقه سيجعله يحمل على إيه؟ على شدة الضبط التي نبحث عنها. إذا هذا إذا استوي، ها إذا استوي في الحفظ، أما إذا اختلف فلا. وطبعا هو يعني في قصة المحشي أتى بها قصة رفع اليدين، رفع اليدين عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني حديث رفع اليدين كان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، ابن مسعود ما كان يرفع يديه، والحديث عن من؟ أبو حنيفة قال حدثني حماد، حماد من يا سامي؟ أحسنت، من حماد بن أبي سليمان يا أستاذ؟ ها هو فقيه الكوفة أحمد بن أبي سليمان، هذا تربع على عرش التلمذة عنده أبو حنيفة سنين طوال، وصل 30 سنة أو 40 سنة، وهو طبعا تأثر به جدا، لكن كان أيضا بالنسبة لتوثيقي في الحفظ كان ضعيفا، يعني التلميذ والشيخ تكلموا فيه. الغرض المقصود قال حدثني حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فلما عرضه الأوزاعي قال أقول لك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وتحدثني عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقال له حتى هذه كانت الحجة مع أبي حنيفة على الأوزاعي، وأخطأ الأوزاعي أنه سكت على ذلك عامة، فقال له أما حماد ففقيه، فقال إسنادنا يرجح على إسنادكم، أما أحمد بن أبي سليمان فقيه، نعم هو في الفقه له بابه وباعه، أحمد بن أبي سليمان فقيه، وإبراهيم من هو إبراهيم؟ إبراهيم معروف في الفقه، ابن أخي كان ثقة ثبت وكان فقيها، وأيضا علقمة نفس الأمر، ثم قال وابن مسعود وسكت، يعني ما أحد يستطيع يتكلم على ابن مسعود، ابن مسعود قد جمع بين الحفظ والإتقان وإيش؟ والفقه، مفهوم ولا لا؟ فسكت الأوزاعي، ما تكلم، لكن المفروض كان الأوزاعي يرد عليه في هذه الأبواب، لأن الزهري ليس بالهين أيضا في الفقه. ولأن سالم بن عبد الله أيضا ليس بالهين في الفقه، بل العلماء اختلفوا هل هو من الفقهاء السبعة أم لا، مفهوم؟ فإسناد ابن أول ذلك الصحيح المعتمد هو أن رفع اليدين يكون في أول التكبير والرفع والركوع والرفع من الركوع، وهذا الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. الغرض المقصود قالوا ترجح رواية الفقيه، وهذا راجح صحيح، لكن كما قلنا إذا استوي في الضبط وفي إيش وفي الحفظ، ذلك العلماء يقولون العلو مطلب من مطالب أصحاب الإمام العلائية في أهل التحديث، العلو منقبة، لما دخلوا على يحيى بن معين في موته فسألوه عما يريد وما يشتهي وما يتمنى، قال بيت خالي وإسناد عالي، العلو من العلو منقبة، لكن قالوا والعلو يتنازل المرء عنه لو كان في النزول فقهاء، يعني محدث فقيه، يعني يقدم النازل على العالي، مع ان العالي اقرب للرسول صلى الله عليه وسلم. طب لا خلينا بقى هي تدريب، لما يقدمون العالي على النازل؟ هو هذا، انا اريد هذا، كلما اقترب كلما قل احتمال ايش الخطا، كلما قلنا وضعنا ايدينا على الحديث صحيح، ما هذه مساله المفروض كل طالب علم يكون اتقن هذا الباب. فهم قالوا نحن سنتنازل عن العلو بهذه بأن غلبة الظن احتمالات الخطأ، لأن الفقيه ممكن يعوضنا عن القرب، إن كان محدثا فقيها يعوضنا عن القرب، واستدلوا على ذلك بنص صريح من قول سلم ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فقال الفقيه يعوضنا عن مسألة القرب، مفهوم ولا لا؟ هذه هي بالنسبة للترجيحات على مسألة الفقه، هذا إذا استووا كما قلنا. أيضا من الترجيحات من أنواع الترجيح باعتبار الإسناد ترجيح رواية الأوثق، وهذا لا كلام فيه، إذ الأوثق يقدم على الثقة ويقدم من باب أول على الضعيف. ترجيح رواية الأحفظ هذه طبعا معلومة، عندما قالوا في خلاف اختلف فيه شعبة والثوري ورجعوا فقال شعبة إذا اختلفت أنا والثوري فردوا الأمر إلى الثوري، مع أن شعبة أمير المؤمنين في الحديث والثوري أمير المؤمنين في الحديث، لكن هو أحفظ، لكن هو أحفظ، فلذلك ردوا الأمر إلى الثوري. وكذلك عبد الرحمن بن مهدي وابن القطان هما من الصواعق، لكن ابن القطان كان أشد وأتقن عند الاختلاف كما قلنا. أيضا يقول أن يكون أحد الرواة يعني من الخلفاء الأربعة دون الآخر، هذا إذا كان في مسألة الصحابة، لأنهم كانوا يقدمون رواية الصديق عن غيره. انظر يا علي بن أبي طالب ماذا كان يقول، قال ما حدثني أحد قط، حتى ولو عمر هو الآن دخل في العموم، ما حدثني أحد قط بحديث إلا استحلفت مرتين، لابد أنه يحلف، إلا من أبا بكر. قال حدثني وصدقاني، هم صدقوا يعني كانوا من الصدق والإتقان والأمانة والحفظ بمكان، لكن أبا بكر يقدم على الجميع. الغلط المقصود مستند من قال بتقديم رواية الخلفاء الأربعة بقول السلام عليكم سند وسند الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بنوارز هذه التزكية صريحة لهؤلاء الأربعة على جميع الصحابة، وإن كان الكل قد عدلوا من فوق سبع سماوات، هنا عند المميزة فقط، أما الأصل أصيل الكل معدل من قبل الرب الجليل جل في علاه من فوق سبع سماوات. قال أن يكون أحد الرواة أيضا صاحب الواقعة لأنه أعرف بالقصة، وهذه معروفة عند المحدثين، إن كان الحديث قصة فإذا هذه التي تقدم، لأنه القصة بتجعل التصور للحفظ، فبيكون أضبط لغيره، بيكون لو سمعها رواية لا يكون أضبط من الذي عاش القصة، فإن الذي عاش القصة يكون أحضر وأصفى ذهنا وأتقن وأضبط. أن يكون أحد الرواة أيضا مباشرا لما رواه دون الآخر، يعني عاملا به، يعني لو تأتي عائشة تحدث بحديث ولا تعمل به، ويأتي أبو هريرة يتكلم بحديث ويعمل به، نقول نقدم أبا هريرة على عائشة، يعني ضرب مثل. أن يكون أحد الرواة أيضا كثير المخالطة للنبي صلى الله عليه وسلم دون الآخر، كرواية أبي هريرة مثلوا لها بأن أبا هريرة لو خالف حديثه حديث أحد من عبد الله بن عمرو حتى الذي كان يكتب، يقولون لا يقدم أبو هريرة رضي الله عنه ورضاه، لأنه كان يقول كان إخواننا من الأنصار ينشغلون بالزرع، وكان إخواننا من المهاجرين ينشغلون بالصفق، وكنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، فكان هو أحرص الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جاءت بشهادة رسول الله. ما الدليل لبان؟ ما الدليل؟ كان أبو هريرة، عشان ما تقول السؤال ما انتبهت له، كان أبو هريرة أحرص الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه المسألة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دعا أبي هريرة، لا ده أنا أريد الدلالة على ما أقول الآن. عرفت القضية؟ تصورتها؟ ماشي شيخ، نستأنس بجوابك، معناك غبت عنا في الدروس الأخرى، يعني نخسر كثيرا، لكن لابد تشرفنا في الدروس الأخرى. الذاكرة صح، في سؤال، هو هذا في سؤال، احسنت، ايش بقى السؤال من التقاعس؟ طيب ايش السؤال؟ ها هو ده السؤال؟ لا مش سؤال هذا. ايه ما عندك، ما عند احد الا محمد؟ طب هات محمد، احسنت، ممتاز، لفض فوق، نعم، ما انا حق الناس بشفاعتي. قال ربنا احدا لا يسالني هذا السؤال الا انت ابا هريره رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود ما كان الصق برسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم على غيره، ان يكون احد الرواه احدهما قد ثبتت عدالته بالتزكيه والاخر بمجرد الظاهر. يعني هو كان يعني هذا يجرى في مساله التابعين، يعني التابعي مثلا بالظاهر انه ظاهر حاله انه صاحب حديث وانه يروي الاحاديث، ولم نرد فيه توثيقا ولا جرحا، وهو من كبار التابعين، قلنا هذا على التوثيق يمر حديثه، وهذا لا يساوي ان يقال فيه هذا من اوثق الناس، هذا ثقه ثبت، هذا ثقه ثقه، هذا فقيه ثقه فاضل عابد نبيل، فهذا يقدم على غيره. فهمتم؟ نعم. ايضا ان يكون المزكون لاحدهما اكثر من المزكين للاخر، يعني هذه ترجح جانب التزكيه والتوثيق، ترجح روايه من يوافق الحفاظ على روايه من ينفرد عنه في كثير من الروايات. طبعا اذا انفرد كما قال الامام الذهبي ليس من احد من الثقات الاثبات الا واهم، وله الوهم وله المخالفه، لكن اذا كثرت المخالفه قلنا ايش؟ كثرت مخالفته فترك. واذا انفرد كثيرا الانفراد كما قلنا عند احمد عند غير من المتقدمين الانفراد نكاره، فإن كان موافقا للثقات دلالة أنه ضابط وحافظ، أما إذا انفرد فيها إشارة على أنه كلما نسأل عن الحديث ما نريده إلا عنده، هذه فيها إشارة إلى إيش؟ إلى أنه لم يوافق الثقات، فدي دلالة أنه مش أنت الوحيد اللي عندك الهمة الداعية لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، الباقية وين؟ يبقى أكيد أنت واهم في هذا الحديث، مفهوم؟ وهذا لا يمكن أن تجريه على رجل واحد، من؟ رجل واحد حدث معه ذلك. طب هات محمد يوم ويومك، لا خلاص اخطأت. ابن عباس مش من الصحابة؟ لما انفرد وهموه. مش قال ابن عباس رضي الله عنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام؟ صحيح ولا لا؟ ومحرم يعني صحيح. وخالف فيها جمع من الصحابة الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا ينكح المحرم ولا ينكح، صحيح ولا لا؟ وأيضا قد ورد عن أبي رافع صاحب القصة، وهذه أيضا استدل بها في مسألة صاحب القصة، صاحب القصة وكان سفيرا للنبي هو الذي ذهب لميمونة خطبها له، وصاحب القصة وكان سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تزوجها إلا حلال. ميمونة الزوجة نفسها إيش قالت؟ قالت ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حلال. ولذلك نقل البخاري عن ابن المسيب انه قال وهم ابن عباس، وهم ابن عباس او انفرد عن الصحابه، صحيح ولا لا؟ واحد ما تستطيعش تقول هذا فيه هو الصديق، ما هي مش هتاتي غير بالصديق، ما عمر خلاص راح يبقى امان البغي صديق، ايش بقى الدليل؟ هو طبعا ذلك هو المصنف طبعا ليس بالهين، العلامه القاسمي ليس بالهين لما قال وان كانت من روايه الصديق فتقدم، فهو الصديق ما من مسألة عنت للصحابة ما وجدوا فيها حلا إلا وجدوا الأثر عند من؟ عند الصديق. وإن كان الحديث فيه شيء مسألة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، مسألة إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، كل هذه كلها أحكام ما دلتها إلا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول أيضا ترجح رواية من دام حفظه وعقله ومن لم يختلط، يعني إذا قلت مثلا الخلاف في الحديث بين إسنادين حماد بن زيد في إسناد وحماد بن سلمة في إسناد، هما كالذهب الخالص، لكن حماد بن زيد إيش يقدم لأمور كثيرة، منها أن حماد بن زيد لم يختلط بآخرة، وحماد بن سلمة قد تغير بآخرة، فيقدم حماد من هذه الوجه، مع أن في وجوه أخرى. إيش هي الوجوه الأخرى دكتور؟ أهم الوجوه ان حماد بن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار، فيقدم ان الدرهم كان اثقل عند العرب من الدينار، صحيح خطا؟ ايش الاجابه؟ ثمن لا حماد بن سلمة كان مدافعين على السنه يبقى يقدم عنه، لا قالوا الذهب يقول ما رايت احد ان يتكلم في ابن سلمة الا وعلمت انه من اهل البدع لانه كان شديد عن اهل البدع. لا 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 طبعا صح سنت ممتاز، لان حماد بن زيد روى له الشيخان، حماد بن سلمة روى له ايش؟ ممتاز، شوف الدراهم بتجيب برضه نتيجه، حماد بن زيد روى له الشيخان، حماد بن سلمة علق له البخاري او روى له متابعه ما روى له في الاصول، وذلك الدرقطني انكر على البخاري ذلك. والامر الثاني ايضا حماد بن زيد قالوا فيه، قال ابن مهدي وغيره، قال حماد بن زيد لم يكتب سوداء في بيضاء، ما رايت احفظ منه، ما رايت رجلا لا يكتب احفظ من حماد بن زيد، فأيضا يقدم من هذا الوجه. من ذلك أيضا تقدم رواية من كان أشهر بالعدالة وثقة من الآخر، لأن ذلك يمنع من الكذب، وهذه مشهورة ما لا نقف عندها. نقدم أيضا رواية من تأخر إسلامه على من تقدم إسلامه، الاحتمال أن يكون ما رواه من تقدم من تقدم إسلامه منسوخ، كما في مسألة أبي هريرة رضي الله عنه. تقدم رواية من ذكر سبب الحديث على من لم يذكر سببه، لأن قلنا الذي يذكر القصة أو يذكر سبب الحديث دلالة على إيش؟ على الضبط. خذها في مسألة أبو رافع، مسألة أبي رافع أنه قال كنت السفير بين النبي وبين ميمونة، انتهى الموضوع. يقول تقدم الحديث الذي في الصحيحين على التي خارج عنهما. أيضا تقدم رواية من لم ينكر عليه على رواية من ينكر عليه، فإن وقع التعارض في بعض هذه المرجحات فعلى المجتهد أن يرجح بين ما تعارض منها. هذا بالنسبة للنوع الأول من المرجحات، هو اللجوء إلى البحث في الإسناد. النوع الثاني وجوه الترجيح باعتبار المد، وجوه الترجيح باعتبار المد، هذا النوع الثاني من المرجحات. ويقول بقى هنا عندنا مسائل مهمة، الخاص يقدم على العام، الخاص يقدم على العام. اضربوا لنا مثلا في ذلك حديثان، حديث عام وحديث خاص، بقى ظاهرهما التعارض. بس ده ما فيش تعارض، وجاء التخصيص، ممتاز ممتاز صحيح. قول صلى الله عليه وسلم اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا ايش؟ عموم. فقالوا يبقى اذا اذا قال حي على الصلاه تقول حي على الصلاه، عندنا حديث عبد الله بن عمرو او ابن عمر، فاذا قال المؤذن حي على الصلاه فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقلنا هنا الآن عام وخاص، حديثنا خاص وهو قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وحديثكم عام، فيقدم العام على الخاص. اضرب مثلا ثاني يا شيخ، ائتنا بالمثل الثاني في الصلاة، في الصلاة لا لا لا، طب كيف؟ ممتاز، وهذا سيأتي إن شاء الله في موضع آخر. وطبعا في الصلاة احتجاج الشافعي بأن الإمام إذا رفع وإذا رفع الإمام ماذا يقول؟ سمع الشافعي يقول والمأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده، لأن السلام قال عموما إنما جعل الإمام ليؤتم به فاحتج بالعموم. قلنا لا، عندنا حديث خاص يقدم على قولك، مع أننا نقول بأن قول الشافعي قول رجيح جدا لفعل أبي هريرة، لكن نقول لا، عندنا خاص يقدم على قولك. قال ما هو الخاص؟ قال قد قال السلام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، هذا صريح، فهذا خصص العموم من قول إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن القاعدة تقديم الخاص على العام. نعم. وفيما سقط السماء العشر، نعم أحسنت، تبات المخصص ليس فيما دون خمسة أوسط. أيضا قول المصنف نقدم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز. طبعا لم يغلب المجاز يعني مفيش قرينة تقويه. الأصل تقديم الحقيقة على المجاز للقاعدة، الأصل أن يبقى الظاهر على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه. وأيضا تقديم الحقيقة لأنها المرادة، هي المتبادرة إلى هي الذهن. وطبعا هذا ينفع جدا ما أصله المصنف رحمه الله وجعله مع سلفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في أبواب الصفات. صحيح، إذا قال يد الله فوق أيديهم فالحقيقة أنها يد على حقيقتها، أما المجاز بأنها نعمة وبأنها قدرة. أين الدليل الذي صرف اليد من اليد الحقيقية إلى القدرة أو إلى النعمة؟ إلا التشويش الذي عندكم خفتم من التشبيه. ولما التشبيه؟ بل هي يد تليق بجلال الله وعظمة الله سبحانه وجل في علاه. وأيضا الحب والغضب، هم يقولون الحب لا إرادة الثواب، الغضب إرادة العقاب، كل هذا لا نقبله لأنه مجاز، ونحن نقول بأن الأصل على يبقى اللفظ على حقيقته وعلى ظاهره. أيضا تقديم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية، هو الحد إما حد شرعي أو حد لغوي أو حد إيش عرفي. والصحيح أنك تقدم الحد الشرعي ثم الحد العرفي ثم الحد اللغوي، لأن العرف بيخصص اللغة، العرف بيخصص اللغة، مفهوم ولا لا؟ طب ممكن احد بقى يضربني بقى كترب بصري، صح؟ العرف يعني الحقيقه العرفيه تقدم الحقيقه اللغويه، لا المساله سهله. الغائط، الغائط صحيح هو المكان الايش المنخفض لغه، لكن الحقيقه العرفيه قدمت عليه ان بقى فعرف الناس هو ايش تكنيه على قضاء الحاجه، مفهوم ولا لا؟ فاذا انت عندك قاعده الحقيقه الشرعيه تقدم على الحقيقه اللغويه والعرفيه، والحقيقه العرفيه تقدم على الحقيقه اللغة، هذه تفيدك في مسألة التعارض. مثل ذلك الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه أخوه فإن كان مفطرا فليطعم فليأكل وإن كان صائما فليصلي. الأصل أن نحمل فليصلي عليه على الحقيقة اللي هي الصلاة بالقيام والركوع اللي هي صلاة مخصوصة بهيئات مخصوصة بأذكار مخصوصة، إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى الحقيقة الأخرى اللي هي اللغوية وهي الدعاء، مفهوم ولا لا؟ هذا هو. قال أيضا يقدم ما كان مستغنيا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر الى الاضمار، اللي هو لان الاصل عدم التقدير، الاصل عدم التقدير، وهذا الذي يعني قوى جانب ابن حزم في الايه في قول الله جل في علاه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى. احتاج الجمهور للقول باستحباب الفطر لا بالوجوب، احتاجوا الى ايه؟ تقدير واضمار. قالوا الاصل هنا معنى الايه فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، بتقدير فافطر فعدته من ايام أخرى، لكن حزم قال لا، نقدم ما لا يحتاج إلى إضمار إلى ما لا يحتاج إلى إضمار. لكن قلنا هنا قرينة قوت قول الجمهور، لو تركناها كذا على ضوابط الترجيح قول من الذي يرجح؟ ليش قول ابن حزم؟ للظاهر ولأنه لا يحتاج، الأصل أنه عدم التقدير، وهو عدم التقدير مفهوم، لكن المرجح هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل إن شئت فصوم وإن شئت فافطر، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام، وعبد الله بن رواحة أيضا صام، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال التخصيص. يقدم الدل على المراد من وجهين على ما كان دالا من وجه واحد، لأن هذه قرائن، وكلما ازدادت القرائن كلما ترجح القول. السادس يقدم ما كان فيه الإيماء إلى العلة على ما لم يكن كذلك، لأن دلالة المعلل أوضح من دلالة غير المعلل. والصحيح الراجح أننا نقول في قاعدة عند العلماء يقولون أغلب الأحكام معللة، وده من الحكمة العظيمة من رحمة الله بالعباد، أغلب الأحكام معللة وقليل من الأحكام هي التي جاءت تعبدية، مفهوم ولا لا؟ كمثلا يصفون العلماء يمثلون، لكن في عصرنا هذا ليس تعبديا الآن بقى عرفة العلة، مسألة الاغتسال من الجنابة. الاغتسال من الجنابة قالوا تعبدا الفقهاء الأولون، قالوا تعبدا، لكن ظهر طبيا الآن أن هي لها فائدة طبية عظيمة جدا، بأنه عندما يحدث الفطور للرجل بعد الجماع بيعيد نشاطه بإيش؟ بالتقاء بشرته بالماء، الاغتسال بيعيد نشاط المرء، هذه طبيا هو العلة ظهرت لنا. لا أيضا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ف فليغسله سبعا. كان العلماء يقولون هذا تعبدا لا نعرف العلة، ما هي النجاسة مرة أو اثنين أو ثلاثة، وهذا الجر الأحناف يقولون لا ثلاثة سبعة هذه سنة مستحب مفهوم. فقلنا لا، الآن الطب الحديث أظهر أن الدودة الشريطية هذه تكون من ولوغ الكلب. الغرض المقصود كثير من الأحكام كما قلنا معللة، وبعض يعني المحشي ضرب مثل بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وعندنا حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء وإيش والصبيان. فلذلك الأحناف تبنوا القول الثاني، تبنوا وقالوا إن المرأة لو ارتدت لا تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عموما عن قتل النساء. قلنا لا، هنا من أبواب الترجيح، في أبواب أخرى ترجح، لكن أنا بتكلم على أصل المسألة إن من أبواب الترجيح الحديث المعلل يقدم على حديث غير المعلل. واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فعلل. إيش العلة؟ ها، إنه خرج عن دائرة الإسلام، فارق الجماعة، لكن نهي عن النساء كان عام، كان عام غير معلل، فالمعلل قدم على الغير معلل للقوة، لأن التعليل يعطي للحديث للحكم إيش؟ يعطي الحكم قوة، لذلك قدموه على غيره. نعم شيخ. الصبي أصلا غير مكلف فلا يقتل لرفع الأقلام عن ثلاث. يقدم المقيد على المطلق، يقدم المقيد على المطلق. طبعا أصلا احنا ممكن نقول بذلك في مسألة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بعضهم يقول بكل اليد لأنها صارت مطلقة، لكن عندنا دليل من فعل السلام مقيد يقدم على هذا الإطلاق، وهو ايه؟ من الكوع. وايضا ايمان من الكوع. نعم، ما هو من الكوع. انت فين شيء من الكوع؟ والله يا دكتور وين انت؟ انت بقى ستذكرني بمن لم يعرف كوعه من بوعه من كرسوعه. قالوا لا يعرفون الكوع من البوع من الكرسوع. انت فكرت الكوع العضد المرفق، وين الكوع عندك؟ لا، هذا هو الرسخ، ما هو ده صحيح، هذا الكوع، فهو هذا هو. ولا الكوع عندك هو هذا، ها هذا المرفق، هذا عرفنا، هذه صح الان. اي نعم، فهو من الرسخ. وايضا الايمان جاءت مقيدة بقراءة ابن مسعود، لكن هي ليست قراءة متواترة، هي قراءة تفسيرية، فاقطعوا ايمنهما. قراءة ابن مسعود هذه قراءة تفسيرية ليست قراءة متواترة. قال النوع الثالث وجود ترجيح باعتبار المدلول. قال يقدم ما كان مقررا لحكم الاصل والبراءة الأصلية على ما كان ناقلا. هذه لها أمثلة كثيرة جدا، مثل صحيح صحيح. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة أحسنت، قالوا يلقى فيه الحائط والكلاب والنتن، فرجعه النبي صلى الله عليه وسلم الأصل وقال إيش؟ قال الماء طهور لا ينزل الشيء. هذه المسألة أنه الناقل أنه المتغير إلا ما غير من طعمه لونه أو ريح. عامة نحن ممكن نقول في أمر آخر، مسألة القبلة، استقبال القبلة أو استدبارها، حديث أبو أيوب ناقل وحديث ابن عمر مقوي للأصل، يبقى ما حدش فهم. حديث أبو أيوب ناقل عن الأصل، الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فلا يقضي حاجته كيفما اتجه، صحيح ولا لا؟ مش هذا هو الأصل؟ جاء حديث أبي أيوب فقال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ناقل ولا غير ناقل؟ ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل، فكان مثبتا لإيش؟ مقويا للأصل، فهمت؟ فنحن ولما لم نقل بالعموم الآن بقى لو قلنا أن هذا الترجيح بأن ابن عمر مقوي للأصل؟ قلنا لأن ابن عمر قوى الأصل على التقييد لا على الإطلاق، بنيان والصحراء، فهمتم ولا لا؟ فكان إعمال لكل الترجيحات. هي مسألة أصلها لازم تجمع بين طرق كثيرة في الترجيح، فهذه أبواب حقا هذا هو أبواب العلم. يعني لن يرتقي طالب العلم لأن يكون طالبا للعلم محترما، استغفر الله ما أقصد محترما على الاحترام المعلوم، يعني طالبا للعلم مميزا يطلب ويختلف إليه، يعني يختلف إليه في المسائل إلا إذا أتقن هذه الأبواب. أيضا قال يقدم المثبت على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم، ودي معروفة جدا، وأول من أشهرها على ما سمعت أذني، طبعا أتعلمت كثير من المشايخ، لكن أول من أظهرها تطبيقا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، له منن كثيرة على طلبة العلم. المثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم. اضربوا مثلا لذلك، أنا ممكن أضرب لكم مثلا لا تطبق فيه هذه القاعدة، يبقى أنا حملت عليكم الصعب والشاق، فاحملوا عني السهل. ليش؟ رفع اليد أحسن، ممتاز، رفع اليد، هذا الإشكال اللي أنا أحمله عنكم. طب أنا أريد السهل، صلى الله عليه وسلم نعم صح صح. قالت ما بال النبي صلى الله عليه وسلم واقفا قط. طيب وين هذا نافي، وين المثبت؟ لا لا الكلمة هذه ها حديث حذيفة وحديث المغيرة، بال النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم وبال إيش قائما، يبقى هذا فيه إثبات يا زيادة علم. عائشة ما رأت إلا ما رأت، وكان السلام في الأسفار لا يرى لا لا يرى أزواجه ماذا يفعل وكيف يقضي حاجات، الصحابة رأوا ذلك، فكان المثبت معه زيادة إيش علم. أما اللي هو المشكلة اللي مش ممكن يطبق فيها هذه القاعدة مسألة ابن عمر، لأن ابن عمر لا ابن عمر حديث ابن عمر إنه قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حذو منكبيه ورواح حذو أذنيه عندما كبر وركع ورفع، صحيح ولا لا؟ الشيخ الألباني قال وأورد روايات أنه كان في كل خفض ورفع يرفع يديه، فهذا إثبات وهذا إيش نفي، يبقى إذن المثبت مقدم على النافي، فهمتم ولا لا؟ هذا مشكل، لأننا ممكن ما نطبق في هذه القاعدة، لأن ابن عمر هنا نفي كان في محل إثبات، لذلك قدمناه على المثبت. يقول يقدم ما كان حكمه أخف على ما كان حكمه أغلى، هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، لأنه يوافق مقاصد الشريعة، إذ مقاصد الشريعة التيسير على الناس، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، ممكن نمثل ذلك بإيش؟ هات شعر كان في الظلام هذا. أي نعم أحسنت، ممتاز ممتاز. قال فألوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فكلما جاء الحكم على التخفيف يكون هو الأقرب إلى التشريع، لأننا قلنا كلما كان التيسير فثم شرع الله جل في علاه، في أمور أخرى ثانية كثير. ها نعم قال هم لا لا لا، وقد هم منهم على أساس إذا بيتوا القوم فيقتلوه، نحن نقول لا، الحكم الأصلي ألا يقتل الطفل ولا تقتل المرأة إلا إذا كان ما يستطيع المؤمن أن يقتل الكافر إلا بمن معه من الأطفال، فنقول الآن استثنيت المسألة، ممتاز. الصيام سفرا أحسنت. أيضا نقول في مسألة المضمضة والاستنشاق في الاختلاف فيه، لما الأيسر على الناس أن نقول أنها واجبة ولا نقول أنها مستحبة، مستحبة، هذا أيضا واجب من وجوه الترجيح في أن مسألة المضمضة والاستنشاق ليست من الوجوب بمكان. في أيضا في ممكن نضع في المثبت على النافي أيضا، ممكن نضرب مثل حديث ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة، حديث أسامة بن زيد كان يتبنى ذلك لا ربا إلا في النسيئة، صحيح ولا لا؟ ولا هذا العكس، كيف صحيح؟ هذا هو لا هو نفى الربا إلا أن تكون في النسيئة، قلنا هذا مثبت ولا نافي؟ نافي يا إخوة، نافي نافي، لكن المثبت معه زيادة علم، حديث رافع أو حديث أبي سعيد لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، والله الأقرب الاحتياط هو الأيسر، الأقرب الاحتياط هو الأيسر. وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجية، يقدم ما كان له دليل آخر على ما ليس بدليل، وهذا ظاهر يعني، وممكن يضرب له مسألة الردة، ما كان له دليل يعضده يقدم على ما لا دليل يعضده، هذا يضرب في الردة، كيف
يعني؟ ييسر عليكم ولا تيسر عليكم،
خلاص المخاصمة الكبرى، المنازعة الكبرى، الحوار الأكبر بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر رضي الله عنه، قال أتقتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقد قالوها، فقال له أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يعدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. هذا أبو بكر، دليل أبو بكر، دليل أبي بكر القياس، ودليل عمر إيش النص أمرته، فجاءت نصوص أخرى عضدت أبي بكر رضي الله عنه، فكان مع أبي بكر الدليل والنص والنظر والقياس، يبقى مش فاهمين بجد. الآن كان بين عمر وبين أبي بكر حديث واحد، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هم قالوها صحيح ولا لا؟ أبو بكر قال له لا، أنا وأنت اتفقنا على قتال قتل من قتل من ترك الصلاة، الجماعة ترك الصلاة، قال لا أفرقن لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبينه، فهذه دلالة أن الصحابة كانوا قد اجتمعوا واتفقوا على أن من ترك الصلاة فإيش يقتل، مفهوم؟ فجرهم من المختلف إلى المتفق عليه وقال الزكاة والصلاة انظر في كتاب الله قرينان، ما يمكن أن تتخلف الزكاة عن الصلاة. صحيح. وجاء حديث آخر عضد حديث أبي بكر وحديث ابن عمر الطويل، قال أمرت أن أقاتل، قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قالها تصريحا، فكان دليلا آخر معضدا لأبي بكر. فهمت الحمد لله. أيضا أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، هذه طبعا مسألة كثيرة جدا بقى. مثل الشرب قائما، الشرب قائما جاء النهي به بالقول، هذا الذي يحتج به عند من يقول بالوجوب، يعني يحتج به الإمام الألباني إن السلام قال أتريد أن أشرب معك الهر، قال لا، قال أشرب معك من هو شر منه الشيطان، بل أمر من شرب قائما أن يستقي، معي ولا لا؟ أمر من يشرب قائما أن يستقي ومع ذلك شرب قائما، فقال العلماء فعله لا يقدم على القول، تعارض فالقول يقدم على الفعل، لأن الفعل له احتمالات، يعتري ما يعتري، الفعل لا عموم له، دي قاعدة عند الأصوليين أن الفعل لا عموم له، يعتريه التخصيص، أما القول فلا يعتري ما يعتري الفعل، مفهوم؟ جيد. أيضا من ذلك الوصال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وكان يواصل بأبي وأمه، فالفعل القول قدم على الفعل. أيضا من أنواع الترجيح يقدم ما كان فيه التصريح على ما كان كذلك كضرب الأمثال، ما كان فيه التصريح على ما كان لا تصريح فيه. مثل أيضا نحتج بذلك، ممكن نمثل بذلك بالفتح، قال الله جل وعلا فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصح الحديث قراءة الإمام قراءة لإيش؟ للمأموم، هذه تدل على الفتحة وغير الفتحة. لكن عندنا مسألة أخرى تعضد ما نذهب إليه، هو القصة الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وقرأ خلفه رجل فقال من ينازعني من يخرجني، قال أنا رسول الله قرأت بسبح، قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني افعل بأم الكتاب، فهذا فيه قصة والقصة فيها تصريح، والتصريح يقدم على ما كان أقل من التصريح، يعني فيه التلميح أو الإشارة، يقدم ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك، يقدم ما عليه عمل أكثر السلف. وهذا الذي جعل الترمذي يقول في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه جمع الإنسان في المدينة من غير سفر ولا مطر بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، فقالوا على علامة ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، فقال الترمذي كتابي هذا ما فيه حديث إلا وعمل به الصحابة الكرام أو السلف إلا أربعة أحاديث، منها هذا الحديث، يعني أكثر السلف الفقهاء الأئمة الأربعة لم يعملوا بحديث ابن عباس على أن الجامع في الحضر لا يصح، ولا اعتكاف إلا في المساجد السلف، يعني أكثر السلف على عمل خلاف أيضا يمثل له بذلك. وأيضا مسألة فاقتلوه إذا شرب الخمر الرابعة فاقتلوه، لم يعمل به السلف أيضا، لكن هل لم يعمل به السلف يعطل الحديث؟ قلنا لا، نبحث فنجد التوجيه أو النسخ، مفهوم ولا لا؟ أو نطرح نقول حتى لو لم يكن عليه عمل السلف فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد استبان فانتهى الموضوع. قال أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر، ممكن أحد يضرب مثال على ذلك؟ ها؟ قراءة القرآن الجنوب، قراءة القرآن الحائض، يعني لكن الخلفاء الأربعة احنا ما عندنا ما يظهر لنا من أبي بكر وعثمان، لكن عندنا ما يظهر من عمر ومن علي، لكن ممكن نضرب مثل أوضح من كده في إيش؟ إفراد إيش؟ إفراد الحج، أحسنت، بس ده هذا على المعكوس، لأنهم هم عملوا بالإفراد وقلنا لا نخالفهم لإيش؟ للحديث الظاهر في ذلك، لأنهم فعلوا ذلك لعلة، لا ممكن نقول في مسألة اللواط، اللواط 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 عند الشافعي زنا، إن كان سيبا يرجم وإن كان بكرا يجلد. أما الخلفاء الأربعة وكثير من السلف كانوا يرون أن اللائط أعوذ بالله الذي يفعل هذا الفعل يقتل يرجم إلى الموت سواء كان بكرا أو كان، ففعل الصحابة ففعل الخلفاء الراشدين هو إيه؟ هو الرجم. لكن عباس قال يلقى من شاهق بعيد أعلى شاهق ثم يرجم بالحجارة، علي بن أبي طالب لما سأل قال يرجم إلى الموت، هذه عقوبته في كتاب الله، من وين من وين استنبط علي بن أبي طالب؟ ها أنا أريد الشاهد، الآية الآية وامطرنا عليهم حجارة، وقال الله جل وعلا بعدها وما هي من الظالمين ببعيد. أن يكون موافقا لعمل أهل المدينة، طبعا أن أهل المدينة أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقال أن أجمع أهل المدينة يطرح الحديث الأحاد كما يقول الإمام مالك. السابع أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر، هذا كما قلنا رجم الرجم في اللواط أيضا تحقيقه هنا. هناك مرجحات أخرى ثم دخل في مبحث الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ يعني أنا إجمالا النسخ هو إزالة حكم بحكم آخر متأخر عن المتقدم. والنسخ يعرف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إما بالتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد نهيتكم عن زيادة الخمر الآن فزروها، أو بالتصريح من الصاحب الجليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مما مست منه النار، وكان في آخر الأمرين لا يتوضأ مما مست منه النار عندما يقول بالنسخ، وهذا قول الجمهور مفهوم، أو بالتاريخ. بالتاريخ إسلام الراوي يكون متأخر كأبي هريرة رضي الله عنه كما في آية المائدة. هذا بالنسبة للنسخ. هناك بقى مباحث أخرى، هكذا الكتاب بفضل قد انتهى، لكن يبقى صفحات عشان لا أكون قد بخست حقكم. إن شاء الله يكون بعد الدورة إذا أردتم أن ننهي المبحث الأخير، المبحث جيد جدا، تكلم عن نشأة الشافعي وأبي حنيفة والمذاهب، ثم تكلم بعد ذلك على من تبنى مذهب، وهذا المذهب قد خالف حديثا صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يأخذ بالمذهب ولا يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ماتع جدا في مسألة التقليد، في مسألة التقليد وذم التقليد. فالإخوة تقرأوا، ولعل إن شاء الله ننهي بإذن الله. والقول هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير.